الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي الهدنة ونهاية مرتزقة تحالف العدوان. نعم محور النقاش في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم الأستاذ حامد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أستاذ حامد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم.
رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير.
أهلا وسهلا فيكم. رمضان مبارك علينا وعليكم. أهلا وسهلا فيكم
الجميع إن شاء الله. اسمح لي في البدء أن توقف عند هذا المجلس، وهل بالفعل اليوم جانب تحالف العدوان يودع مرحلة هادي وعلي محسن الأحمر ويبدأ من مشروع جديد وعملية سياسية جديدة؟ مشروعية أساسا هذا المجلس المكون من 7 شخصيات، كيف يمكن الحديث والتحليل في هذه النقطة؟ تفضل.
أولا من ناحية السياسية هو استبدال واجهة سياسية للعدوان والاستمرارية في العدوان والحصار المفروض على الجمهوري اليمني انتفاض العدوان بواجهة سياسية جديدة. من ناحية التشريعية هو انتهاء مرحلة ادعاء غير حقيقي غير واقعي، ما كان يسمى الشرعية باتت ورقة محروقة توضح بأن دول العدوان ارتكبت جرائم بدون أي مسوغ قانوني وبدون أي حق، كان اعتداء إجرامي ليس له أي هدف في الجمهورية اليمنية سوى الاعتداء. من ناحية العسكرية بات الأمر واضح لأن دول العدوان بعد أن شكلت ميليشيات في الميدان اليمني، ميليشيات ارتزاق أرادت أن تأتي بقياداتهم إلى الواجهة لإدارة عملية الاقتتال الداخلي بين الجمهورية بين اليمنيين، وهذه المظلة التي جاءت بها دول العدوان أيضا من ناحية أخرى هي محاولة لتخلي السعودية عن دورها في الجمهورية اليمنية، وأيضا من ناحية المشروع الأمريكية على الأمريكي لأن يحتوي الصراع ليكون هذا الصراع غير مضر بالصراع الذي يتم في شرق أوروبا. المعطيات التي صيغت فيها هذه الجهد العدواني الجديد ما سمي بمجلس قيادة الجمهورية، ويؤكد بأن اليمنيون بأن ثورة 21 انتصرت، وأن كل محاولات الدول العدوان لتجليس انتصارها تبوظ الفشل، وكل محاولاتهم التي تتبدل لون إلى آخر ليست فاعلة وليست ذات جدوى وليست قانونية ولا توجد لها مصور قانوني، وتتخذ من أجل ممارسة الجريمة من أجل الجريمة. ومن هنا يتضح بأن القالب الذي أتاك به دول العدوان هو قالب إجرامي في الفرق، لم يحقق ما تأمل فيه دول العدوان. أيضا في حال رأت دول العدوان أن يكون هناك مشاورات، فإن الأولى أن يكون هناك حوار بين اليمن وبين دول العدوان من ناحية، أو أقصد بين حكومة صنعاء وبين دول العدوان من ناحية، والحوار الداخلي يمكن أن يجرى في اليمن إذا كانت هذه الأدوات التي أعيد تشكيلها مؤخرا مؤهلة لإيجاد حلول في الأراضي اليمنية أو بين اليمنيين بالشكل الذي يجب أن يكون.
اسمح لي هنا أن أتوقف معكم أيضا عند ما يجري اليوم في داخل تحالف العدوان. هناك من الرؤى، هناك من التحليلات ذهبت إلى أبعد من الواجهة وقالت أن العدوان والسعودية تحضر لمرحلة جديدة، تريد طرح أسماء ودماء جديدة تستغل من خلال هذه الأسماء الجديدة لإدامة أمد العدوان، بعكس تلك الرؤية التي كانت تتحدث عن أنه بداية نهاية العدوان. الأخ أبو قيس من اليمن قبل قليل يرسل إلينا عبر الواتساب عدة تساؤلات، طبعا يقول في مشاركته بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم، يقول أن أنصار الله تفاوضوا على هدنة بحيث أن صنعاء هي الشرعية وحصلت على هدنة مع العدوان. مشاورات الرياض ما هي صفتها؟ هل نعتبرها مرحلة جديدة للحرب؟ ما هي الصلاحيات التي يمتلكها هادي اليوم حتى ينقلها ما يسمى بالمجلس المزعوم هذا؟ هل انتهت القيادة العسكرية لميليشيات العدوان الذي تم تبعيتهم أو تعبيتهم بالمجلس؟ المجلس يخص السعودية، ما هو الذي الأمر الذي سيفعله؟ أين سيكون بقاء هادي وعلي محسن؟ ما هو قرار صنعاء في حالة قرق الهدنة وحجز السفن النفطية أيضا من التساؤلات التي يطرحها الأخ أبو قيس. تفضل ضيف الكريم.
بالنسبة لعلي محسن وعبد الرباني لمن ربما يطالبونهم بالعودة لأنه خلاص لم يعد عودة كمواد عادية إذا أرادوا ذلك، ربما يطرح هذا من ضمن الخيارات في هذا لأنهم باتوا لم يعودوا يخرجون أو لم يعودوا مؤهلين للخدمة أو لم يعودوا يستخدموا من قبل دول العدوان ولا يجب أن يستخدموا في المراحل الماضية بعد أن تم وعدهم. أما بالنسبة للجالب الجديد هو الجالب الذي الشخصيات التي تم اختيارها في المجلس هي شخصيات تم دعمها خلال 7 سنوات الماضية لتشكيل أو تكوين ميليشيات ميدانية لها تواجد ميداني بميليشيات متواجدة في الميدان حقيقة. وهذه القوى هل تسعى دول العدوان لدفعها إلى الحرب أم إلى السلام؟ هذا خيار لا يزال قائما في ظل استمرارية الهدنة على الأقل بالشكل الذي هي مطروحة فيه الآن. لم يتداول الموضوع بشكل مطلوب، لكن الموقف اليمني السيادة اليمنية أو موقف حكومة صنعاء وموقف سابق غير قابل للتغيير والتعديل في حال رأت السعودية أو أرادت السعودية أن تنجى من تبعات استمرارية العدوان فإنها سوف تدفع بهؤلاء إلى أن حكم الدعم الذي يتلقونه وبحكم أنهم صنيعتهم تم صنعتهم خلال 7 سنوات الماضية كقوى ميدانية عسكرية من الجوائز في الميدان وقوى سياسية شكلوا حاليا في مجاورات الرياض. فلوحظ من أن البيان الذي سيطى لعبد الرب منصور هادي من خلال المصطلحات المستخدمة أنها مصطلحات سعودية لم يثبت أن استخدمت في البروتوكولات اليمنية، وبالتالي هذه المصطلحات التي استخدمت أكدت بأن صياغة البيان الجالب الذي أعلن به هذا التشكيلة السياسية لصالح دول العدوان الجديدة هو جالب سعودي أمضي على هذه أو فرض على هذه قراءته وهو استجاب لهذا الفرض بحكم سيطرة النظام السعودي على قرار هذه الذي دافع مثله باعتبار أنه نزيل عدهم وفرض عليه السعودي أن ينتج هذه الفترة. لكن هل هذه السياقة وهذا المخرج كان مخرج طبيعي؟ لا، هو مخرج مشوه بطبيعة الحال سواء من الناحية الميدانية أو من الناحية السياسية أو من الناحية القانونية، وبالتالي اسقطت كثير من الأوراق التي كانت تحتمي وراءها دول العدوان والتي مارست من خلالها الجريمة في حد اليمن خلال 7 سنوات وأضافت لنفسها إدانة حقيقية واضحة. اليمنيون سوف ينظرون إليها بمنظار ما الذي يمكن أن يتحدث على هذا في المراحل الأيام الجاية. لدنا لا زالت قائمة، وبالتالي الخيارات كلها مطروحة سواء العسكرية أو السياسية. في حال استمرت الهدنة فإن اليمنيين سوف يجدون المخارج السليمة لهذا المخرج الذي أراد الدول العدوان فيه. أقصد بأن شرعية هذه أو مكان استخدام الشرعية باتت ورجاء منتهية صلاحية كتبت نهاية السعودية بهذا الجالب السياسي الجديد الذي كان واجهة لأدوات الذين تفهم الأدوات الإماراتية أو الأدوات السعودية. وهذه التشكيلة هي عبارة عن الأدوات التي تم إيجادهم في الأرض خلال مرحلة العدوان. هل اليمنيون سوف يدخلون معهم في مفاوضات؟ هذا بعد أن يتفاوض اليمنيون مع السعودية مباشرة، ومن ثم يبقى الحل اليمني هو الواجهة النهائية لقضية اليمن والعدوان عليها. هذا في حال المسار السياسي، ما في حال المسار العسكري فالموضوع مختلف.
طيب أستاذ حمد، اسمح لي أن أتوقف معك قليلا عند ما يجري في الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها العالمية اقتصاديا سياسيا دبلوماسيا. وجدنا تأثيرات كثيرة، وهناك من ذهب في التحليل ليقول بأن الجانب الأمريكي والأوروبي منشغلون بهذه الأزمة، لذلك جاءت الهدنة حتى إن تكون هناك انفراجات في هذه الحرب والعمليات العسكرية مستمرة في أوكرانيا، وأن هذه الحرب بين البلدين ستستمر لفترة من الزمن ربما لن تكون أقل من الشهرين القادمين. لذلك جاءت الهدنة ليتفرغ الجانب الأمريكي والأوروبي لهذه الهزمة بعيدا عن ما يجري في اليمن. هل توافق على هذه الرؤية وهل هي قريبة إلى الواقع؟ وكيف تنظر إلى مستقبل تحالف العدوان في ظل ما جرى خلال السنوات السبع الماضية؟ يعني لم يستطيعوا أن يحققوا أي هدف من أهدافهم. السلاح الأمريكي والأوروبي المتطور لم ينفعهم، لم يستطيعوا صد الصواريخ والمسيرات اليمانية، خصوصا بعد مرحلة كسر الحصار والتي استطاعت أن تصل فيها الصواريخ والمسيرات إلى أماكن دقيقة وحساسة وتضرب بالعمق وبدقة متناهية. تفضل.
بالنسبة للإطار الدولي الذي وضعت فيه هذه المخرجة الجديد، هو بالتأكيد حالة العجز الغربي للقضايا في المنطقة لقضية اليمن، حالة التورط في روسيا أو في شرق أوروبا، هذه الحالة التي وصلت إليها أمريكا أو العصر نهاية انتهاء أمريكا النهاية الحقيقية، رأسا يجب أن تضم حلفائها إلى جانبها أو أن تحافظ على حلفائها، أقصد بذلك النظام السعودي من خلال هذا المخرج. وبالتأكيد كانت الإدارة الأمريكية هي من أعطت هذا الكادر والمخرج الذي تم أو ما سميه بمجلس سيادة الجمهورية اليمنية، لكن ليس من أجل السعودية وليس من أجل الجمهورية اليمنية، بل من أجل أسرع الجان بينها وبين روسيا حتى لا تبقى هذه المنطقة باعتبارها منطقة استراتيجية، منطقة جلك في الصراع الشرقي الغربي، وخصوصا بين الصين وإيران وأيضا روسيا وبين الغرب. هذا القالب الذي جاءت به أمريكا، وقالب بالتأكيد من أجل الحفاظ على مصالح المنطقة. لكن هل النهاية ستكون بهذا الشكل؟ هل ستحقق أمريكا بهذا المخرج ما تريده وما تتطلع إليه، أو تجي المخاطر أو المخاوف التي تتخوف منها استمرارية الصراع في اليمن؟ هذا موضوع آخر ستكشفه الأيام القادمة. بالتأكيد اليمنيين يدركون بأن ما تم ليس من أجل اليمنيين، بل هو من أجل أن لا يبقى هذا الملف حجر عثرة أمام المشروع الأمريكي، أو يصيبها بالإحياء نتيجة للصراع الكائن بينها وبين روسيا، يشكل كائلها في إطار الصراعات التي فعلتها أمريكا على مستوى العالم ومن ضمنها ملف اليمن، وتسعى للتفرغ لملف روسيا كما هو واضح، وما تحتاجه من هذه المنطقة من أجل هذا الصراع. رأت بأنه يجب أن يوجد حل للجنوب اليمني أو للحرب بين اليمن والسعودية والإمارات في هذه الصيغة التي قاموا بإخراجها، لكن هل المعطيات ستكون لصالحهم؟ هذا ما ستكشفه الأيام الجاية، لأن الموقف اليمني موقف حر أكثر نجاة، سواء الموقف السياسي أو العسكري أو الموقف عن قضايا الأمة بشكل عام. ومن هذا البعد الثابت التي تثبت عليها الجمهور اليمني أو التي تنتهيها ثورة 21 سبتمبر قيادة وقيادة سياسية وثورية، فإن المعطيات لن تكون بالتأكيد لصالح أمريكا في حال اتخذتها مطية لمعارك أخرى وليست جادة في أن تسلك مسلك إنساني حقوقي حقيقي صادق لا يخضع للمزايدات أو للحسابات المنتصر والمهزوم أو رغبات المنتصر والمهزوم في إطار الصراع الدولي.
سيد حمد، أبحث في الشخصيات السبعة التي تم اختيارها: رشاد محمد العليمي، سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبد الله العليمي، عثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي. هذه الأسماء معروفة للقاصي والداني، كيف يمكن الحديث حول اختيار هؤلاء ليمثلوا ما يسمى بالمجلس، والبعض أطلق عليه مجلس تنظيمات داعش والقاعدة وليس مجلس يمثل رئاسة؟ باختصار لو تفضلتم أستاذ حامد.
رجال العليمي هو شخصية، أقصد بأن رجال العليمي هو شخصية أمريكية بامتياز، يعرف اليمنيين جميعا هذا الدور سواء في المجال الاستخباراتي والمجال الأمني، وهذا الدور منوط به أو المجال الاقتصادي. هذه الملفات بالتأكيد كان خلال فترة العدوان ومن قبل كان ينسكها أو يتجلد زمان أمورها الرجال العليمي، وهذا معروف لدى اليمنيين. وبالتالي فان هذا المخرج او هذه الشخصيه ما حقها شخصيه امريكيه بامتياز. اذا ما الشخصيات الاخرى هي شخصيات انتجها العدوان على اليمن ولم تكن موجوده حقيقه من قبل. تم بلوركها عثمان بجيلي هو شخصيه يقود الصراع في الحدود عسكريا وبعض مناطق الشمال عسكريا. السلطه العربيه يقود الصراع في مارب طارق في المخا المحرمي قوات العمالقه حيدر الزبيدي في المناطق الوزين وفي المحتله. هذه الشخصيات يعني ايضا العليمي باوزير صاحب وايضا الفريق البحثي كلهم شخصيات انشئت خلال فتره العدوان وموله مدعومه سعوديا او اماراتيا كل الشخصيات التي وردت اسمائها في فيلم السياسي. اما بالنسبه لرشيد العليمي هو شخصيه امريكيه بامتياز يرتبط مباشره بالاداره الامريكيه ولا يرتبط عن طريق الوسطاء او العملاء الوسطاء في السعوديه والامارات كما هو حال الفاتير.
دعني أتقدم لك بالشكر جزيلا أستاذ حامد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا جزيلا ورمضان كريم مرة أخرى.
شكرا جزيلا لكم علينا وعليكم بخير.